النسخة الأولى.
نعم.
فتح المغيب.
فصحح من فتح المغيب.
نعم. اقرأ. نعم. كلكم تسمعون ولا؟ ها؟ سبحان الله. هذا الحركات في المأثرة كذا. على طرح الأربعة مليون. نعم. اقرأ. اقرأ. شنو واحدة يعني واحدة تكفي؟ نعم. اقرأ اقرأ. هنا أبو الحسن ما حضر. نعم. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال والاحتجاج به أي المرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان. قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم.
نعم. هنا تقدم لنا يعني تعريف المرسل. تعريف المرسل يعني له تعريفات كثيرة أو أربع تعريفات. يعني منها أنه ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أضافه التابعي بدون شرط بين الكبير والصغير، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوله يعني أهل الحديث. أهل الحديث. ومنها يعني ما سقط من إسناده راوي، فيشمل المرسل والمنقطع والمضل، وهذا قول جمهور أهل أصول الفقه. وأهل الفن هم المعتبرون في ما يتعلق بفنهم. فالنحاة هم المعتبرون في نحوهم والفقهاء في فقههم، والمحدثون فيما يتعلق بمصطلحات الحديث. فهذا هو رأيه. ومنهم ما يقول: من أضافه غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذه التعريفات. والمعتبر يعني الآن عند عموم الناس هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتعريف المرسل في الاصطلاح عند المحدثين والأصوليين والفقهاء. يبقى الاحتياج به. قال ابن كثير رحمه الله: وتقدم لنا أن ابن كثير قال هذا يتعلق بعلم الأصول، ثم هو ساق بنفسه أن هذا يتعلق بعلم الحديث قبل علم الأصول. ساق ما يبين أنه متعلق فعلا بعلم الحديث قبل أن تعلق علم الأصول. ولعلي قلت فيما سبق على الأصوليين يعني أخذوا منها من المحدثين يعني هذا الحكم. قال: ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأنباط ليس بحجة. ليس بحجة. هذا كلام من؟ كلام أهل الحديث. فجل من لا يسكو على إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، لكن هذا كلام يعني قول يتعلق بالأصول، كلام غير مسلم. غير مسلم بدليل ما نقله عن مسلم ونقله عن غيره. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب العلم جماعة الحديث، الحديث جميعا. ها؟ هذا ما يلغى عقله أمام كلام الناس، لأنه الناس يصيبوا يخطئون في الأحكام وفي غيرها وفي نقل الكلام. قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الإحجاج والمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. يعني ادعى ابن جرير رحمه الله بعد المناسبة أن الناس كانوا يحتجون بالمرسل إلى 200 إلى التأريخ الهجري. ثم جاء الشافعي رحمه الله وقال ما قال في أنه لا يحتج بالمرسل. لكن هذا الكلام أيضا لا يسلم لابن جرير. وقد نقل الحافظ في النكت رحمه الله في النكت له رحمه الله عن جماعة من أئمة التابعين كسعيد المسيب وغيره وغيره والزهري أنهم كانوا ينكرون على من يرسل. فالزهري يسمع رجلا يروي لأبي ثروة يروي أحاديث هكذا يقول قال رسول الله قال رسول الله. قالوا يا أبا ثروة اتق الله، أنت تتحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أذمة، اسرد أحاديثك. هذا الإنكار لمن يرسل. وابن عباس كما في مقدمة مسلم رحمه الله يعني يصعب بشيء من الكعب حتى قال التابعين قال رسول الله قال رسول الله، فلم يقبله ولم يلتفت اليه. ابن عباس حدثك عن رسول الله ثم لا تبع اليه التفت اليه قال ايهاب كنا نقبل الحديث. فلما ركب الناس الصعب والذلول فاصبحنا لا نقبل الا ما نعرف، لا نقبل الا ما نعرف. فانكر هذا الصحابي على هذا الكافر تلك الانسان قال رسول الله قال رسول الله. مما تقول عن فلان الصحابي عن رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ حدثني فلان من اصحاب رسول الله عن رسول الله، حدثني ابو هريره، حدثني عمر، حدثني ابو بكر اذا كان اخلاقهما، حدثني ابن عمر، عائشه، غيرهم. اما الرضا رسول الله فما ادركته؟ ما نقبل منك هذا. هذا كان يثق ويقول قال رسول الله ولم يقبل من ابن عباس. فساق ادله كثيره على ان ليس الامر كما ادعى ابن جرير ان اول من انكر يعني الاحتياج بالمرسل هو الشافعي. وان كان وجد من يحتج به، لكن المنكرون انكر شيء مرسل والحق معهم. لماذا؟ لان التابعين الذين يرسلون الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يلتزموا الروايه عن الصحابه فقط، بل يروون عن الصحابه وعن التابعين، والتابعين فيهم الثقه وفيهم غير الثقه. فهنا لما يقول قال رسول الله سكت راوي او رواه بين هذا التابعي وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولقد أجمع العلماء على أنه لا بد من معرفة يعني عدالة الراوي، لا بد من معرفة عدالة الراوي. هذا السابق لا نعرف ثقته، قد يكون كذابا، قد يكون ضعيفا ومجهول. وإذا كنا ما نقبل رواية يعني الراوي المسمى، فكيف نقبل رواية السابق؟ إذا روينا رواية المجهول لأننا لا نعرف حاله، فالذي لا نعرف عينه وحاله من باب أولى لا نقبل روايته. هذه حجة قوية في عدم قبول المرسل. طبعا قبله الشافعي بشروط، قبله الشافعي بشروط، ووافق بعد ذلك أهل الحديث، وهو أنه إذا اعتمد بمسند آخر أو بمرسل آخر يرويه تابعي آخر رجاله غير رجال ذلك التابعي الذي أرسل، إذا تابع مرسل آخر ورجاله شيوخ غير شيوخ المرسل الأول يعتقد ويتقوى ويزيد أجر الأصل، إذا وافقه قول صحابي من الصحابة يتقوى ويدل على أجر الأصل، إذا يعني أفتى بمضمونه جماعة من العلماء، علماء التابعين كالفقهاء السبعة وغيرهم، دل على أن الأصل فيحتج به. أما مطلقا لا، مطلق حديث مرسل يأتي به تابعي ولو ثقة قال رسول الله يقول والله أنت ثقة لكنه من صاحبك الذي رأيت عنه، قد يقول يعني سقط فيما بينك وبين الرسول كما يقول محمد بالاستقاء وجد إذا سقط فيما بين التابع وبين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتمل أن يتبرع عن صحابي ويحتمل أن يتبرع عن تابعي، هذا التابع يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة، فإذا كان ثقة يحتمل أن يتبرع عن تابعي ثقة أو غير ثقة، وهكذا دوى عليك إلى سبعة حسب الاستقراء. أما بالتصور العقلي فقط إلى ما لا نهاية. طبعا الصحيح ليس مع من يحتج بالمرسل مطلقا، وبعض من يغالي في الاحتياج بالمرسل يقول في اي عصر من العصور يقول عالم قال رسول الله عالم ثقة قال رسول الله في أيام الرسول فهذا حجة. قال العلائي وهذا يؤدي هذا غلط وغلو بارك الله فيه يؤدي إلى بطلان اعتبار الأسانيد وهي واعتبار الأسانيد أمر متفق عليه بين الأمة وهو أمر خص الله به هذه الأمة إذن نلقي هذا الاعتبار اعتبار الأسانيد. فكما قلنا لكم يعني الأقوال في قبول المرسل منهم من يقبل مطلقا وهذا غير مسلم ومنهم من يقبل مراسل الصحابة فقط وهم أهل الحديث. أهل الحديث لا يقبلون إلا مراسل الصحابة وحكم ابن حجر على ذلك الإجماع إجماع الأمة على قبول مراسل الصحابة. قال ولا عبرة بقول من شذ من المتأخرين. من هذا المتأخر؟ هو أبو إسحاق الإسرائيلي من أئمة الشافعية. قال ما نقبل مرسل الصحابة ووافقه الباقي ذلك. قال كذلك قال لا للشك في أجاز الصحابة ولكن ورد أن الصحابة رووا عن التابعين ولم يلتزم التابعون بالرواية عن الثقات فلعل بعض رواية الصحابة عن التابعين تكون ضعيفة التابعين ضعيف. لكن يجاب على هذا بأن جل رواية الصحابة عن رسول عليه الصلاة والسلام وروايتهم عن التابعين نادرة جدا. وإذا روى التابعين بينوا ذلك قال عن فلان حدثتني أم كلثوم عن عائشة مثلا جابر
أنه لا يروي إلا عن ثقة فيقبل مرسله. لكن أظن أن ابن حجر اعترض على هذا. كيف؟ قال أنه إذا قال لا أروي عن ثقة أو قال حدثني الثقة أو من أثق به قد يكون ثقة عنده ما يروح عند غيره. ها؟ قد يكون ثقة عنده هو في تقييمه هو لهذا الرجل ويكون مجروحا عند غيره وهذا موجود. وكثير من الأئمة عدلوا يعني رجالا وبالبحث تبين أن هؤلاء الذين عدلهم الأئمة تبين أنهم مجروحون. فمثلا الشافعي كان يقول عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي حدثني الثقة ويقول أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب فعرف أنه صادق وأنه ثقة وإلى آخره. لكن عرف غيره مالك وغيره قال فهم بحي ثقة في حديثه قال لا في حديثه ولا في دينه وعرفوا أنه رافضي وأنه قدري وأنه متهم بالكذب إلى آخره عرفوا بالاستقراء. ومنها تأتي القاعدة إذا تعارض الجرح المبهم والتعديل المفسر قدم الجرح المفسر لأن المعدل بنى على ظاهر حال هذا الرجل الذي عدله وانطلق من حسن ظنه به فعدله. لكن الذي جرحه أقام الأدلة وعنده علم وذاك ليس له علم ومن علم حج على من لم يعلم ولو كان ذاك أكبر وأعلم. يعني بارك الله فيك أحمد بن حنبل وثق رجالا وجاء غيره وجرحهم وبين جرحهم وقدموا أقوال هؤلاء المجرحين بأن عندهم علم وذاك الإمام على جلالته بنى على ظاهر حال هذا الإنسان وعلى حسن ظنه به. لأن بعض الناس قد يتزينون بعض العلماء ويلبسون غير لباسهم فيخدع بهم هؤلاء من باب حسن الظن فتنطلق التزكية. لكن هناك خبراء يعرفون أحوال الرجال ومواقفهم وأقوالهم وتصرفاتهم عن دراسة. مثلا أنا واحد ضعيف وجاء ابن باز الألباني زكى إنسانا زكاه على غير حالي جاء سلمي أنا سلمي وأنا سلمي وأنا زكى على غير حالي جاء واحد درس الكتب ودرس ما الأقوال والمواقف عرف أشياء جروح يقدم جاء هذا العارف الذي درس وعرف حال هؤلاء هذه قواعد ما تتغير دائما ما قام دين الله وما بقيت هذه الأمة لا تتغير في حال الأحوال. والجرح والتعديل أمر لازم لحماية هذا الدين وحماية الأمة إلى أن تقوم الساعة ما دام هذا الدين. الآن الناس يقول لك ما في داعي عصر الرواية انتهى. كيف عصر الرواية انتهى وجاء عصر البدع والضلال أشد من أصول الرواية؟ فتصدى الأئمة في كل زمان وفي كل مكان لأهل البدع قديما وحديثا وأهل الأهواء وأهل الأخطاء الذين يخطئ في دين الله أو يضلون أو إلى آخره. لأن الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة تبقى لحماية دين الله من غوائل الأخطاء وأهل الأهواء وما شاكل ذلك. وأنا قد كتبت كتابين في هذا الموضوع في نقد منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. والكتاب الثاني المحجة البيضاء لحماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء. لا بد من هذا. الزلات كثيرة والأهواء جامحة ومنتشرة فيقف أهل السنة مكتوف الأيدي أمام العبث بالعقائد والعبث بالدين والعبث بعقول الناس يقفون ساكتين كاتمين لدين الله كاتمين العلم يعني ساكتين على ما يضر بالدين والأمة. أي خيانة أكبر من هذه إذا سكتنا؟ فأنا أنصح الشباب أن يقرأوا هذين الكتابين ويرجعوا لكل كلمة أنقلها إلى مصادرها. والحمد لله كل أئمة السنة في هذا الأصل أيدوا هذا المنهج. والذين عارضوا فيه ثلاثة ممن كتبوا تراجعوا وسلموا والحمد لله ولا فخر. والذي ألجأهم إلى هذا التراجع مواقف العلماء في تأييد ما كتبنا. أقول هذا لمن لم يفهم الواقع لأن الآن ارتفعت رؤوس بفقه الواقع وفي حقيقة الأمر هم لا يريدون أمة أن تعرف الواقع أبدا خاصة الواقع بها. فيجب أن نعرف الواقع فعلا يجب أن نعرف واقع أهل الأهواء مناهجهم أفكارهم تضليلهم للناس تلاعبهم بالعقول وما يجب الشرع يسلم يستخدي أمامهم ويسلم عقله لهؤلاء. يجب أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة يعرف المصطلح يعرف قواعد الجرح والتعديل يعرف مواقف أهل السنة من أهل البدع مواقف السنة من المخطئين حتى لو كان إماما لا يجوز تمرير خطأ هذا الإمام. كيف هو المخطئين مساكين؟ المخطئون مساكين ما بلغوا مرتبة الإمامة ولا تعمقوا في العلم كيف يسكت عن أخطائهم؟ وإذا كان هناك ضلال كيف يسكت عن ضلالهم؟ أليس هذه من الكوارث التي حاقت بالأمة أن تتصدى لمن ينصر دين الله ويذب عن أصحاب رسول الله ويذب عن سنة رسول الله فيحاربونه حاربون ما يسمى بمنهج أهل السنة والجماعة كذبا وزورا. فتفقهوا أيها الناس إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤولا. يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآن يجيك واحد سلفي ما ستبين قال فيه ويقال وصدق والله لتسألن أمام الله تبارك وتعالى. إن هناك حسيبا رقيبا يجب على كل مسلم
أن يحترم دينه وعقيدته وعقله ولا يسلم عقله لأحد. حجة برهان قواعد أصول ضوابط. إذا أردنا أن نحفظ دين الله ونحفظ قلوبنا ونحفظ شبابنا ونحفظ ديننا ونكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خير أمة. أنكر المنكرات بعد الشرك بالله البدع، وقد يكون في البدع شرك أكبر، وقد يكون في البدع كفر كما في تعطيل الصفات. تعطيل صفات الله كفر، لكن احنا ما نكفر لأن هؤلاء نعتذر لهم جهال ما أقمنا عليهم الحجة، وإلا هو كفر. لما يقول رحمه الله استوى تقول لا، آيات وأحاديث ألف دين تقول لا ما استوى الله في كل مكان، هذا كفر وتكذيب لله عز وجل. لكن وما تأمد الكذب جهل وهوى. بارك الله فيك، هو ضال لا شك. بارك الله فيك. كذلك لما يقول لا غير الله الاستغاثة بغير الله جائزة، تألف في ذلك الكتب، كيف يسكت عن هذا؟ كيف يسكت؟ يسب الصحابة، كيف يسكت يسب الصحابة؟ سب الصحابة بعضهم يقول كفر وزندقة، انتقاص صحابي واحد زندقة يقولون انتقاص. إذا من انتقص صحابيا واحد فهو زنديق. فلما يأتي واحد ينتقص الصحابة كلهم ويبقى إماما في الأمة، ما هو هذا من اللعب بالدين واللعب بعقول الناس؟ يعني هذا يكفيه بس إنه انتقص عثمان وأسقط خلافته مثلا، وانتقص الصحابة اللي بعده كلهم وأهانهم وأذلهم، كيف يسكت عنه؟ كيف يدافع عنه؟ كيف إذا أضاف لك حلول وحدة وجود بلالات اشتراكيات بلايا بلايا، كيف يسكت هذا عند هذا الطواعين وهذه الأوبئة تفتك بعقول الأمة وتنتشر باسم الإسلام وباسم التجديد؟ فنحن نرشد الشباب أن يحترموا أول نفوسهم وأن يحترموا عقولهم وأن يرحموا أنفسهم من هذه الهوة التي رماها فيها أهل الأهواء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ الشباب أو كثيرا منهم مما وقعوا فيه. دلاهم أهل الأهواء بغرور في هوة الأباطيل والترهات وصاروا مثل الخرافيين، بل يفوقونهم في تصديق الترهات والخرافات والشائعات الكاذبة والعياذ بالله. يعني بعض الناس يقولون ما تقبل الباطل أبدا، يقولون ما تقبل الباطل، حتى لو مو عالم عقله ما يقبل الباطل، يرفضه فطرة عقله. لكن الطلاب علم ويقبل الأباطيل والمصادر والأدلة قائمة كالشمس أمامهم ويتجاهلونها. انتهى الوقت عشر. بارك الله عشر. شاهد إن المرسل يعني ليس بحجة على الراجح. ها؟ لماذا؟ للجهل بحال الراوي. إلا مراسل الصحابة فإنهم كلهم عدول ورواياتهم جلها عن الصحابة، عن الرسول أو عن الصحابة، وروايتهم عن التابعين نادرة، وما ذاك متردد بين الحكايات والموقوفات الإسرائيليات، وقد بيّنوا ذلك. إذا تسلم يعني كما أجمعت الأمة على يعني التسليم بعدالة الصحابة وقبول مراسيلهم رضي الله عنهم، أن الله قد بدلهم في كتابه وزكاهم في آيات كثيرة ووعدهم جميعا بالجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إيش الحسنى؟ الجنة. أصحاب رسول الله عدول كلهم باتفاق الأمة، إلا الروافض والخوارج عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، لأن هؤلاء أما الرفض فقام على الزندقة، قام على الزندقة وعلى هدم الإسلام، لأنه قام على أفكار المجوس الحاقدين واليهود الخبثاء وعلى رأس ابن سبا. بارك الله فيكم. كما يقول ابن تيمية وغيره إن الرفض كان على الزندقة، ما سنه إلا زنادقة، والخوارج قام على الجهل والهوى وكفاهم شرا أن الرسول يعني وصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لو أدرتم لقتلهم قتلتم قتل عاد وإرم، وهم صلاتهم أكثر من صلاتنا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم. وفي رواية صحيحة صلاتكم ليست إلى صلاتهم بشيء، وقراءتكم ليست إلى قراءتهم بشيء، ومع ذلك يصفهم بأنهم شر، لأنه ليس كل تعبد وكل تدين مقبول في دين الله عز وجل، لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص لله في هذا الدين وفي هذه العبادات ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ما إذا لم تخلص فأنت منافق مرائي، وإذا لم تتبع واتبعت هواك فأنت مبتدع. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن كان يرجو لقاء ربه، ظنك أنك تحسن العمل ها وأنت ما تتبع الرسول، لا ينفعك هذا الظن، لا ينفعك، بل أنت من الأخسرين أعمالا. هذا الظن لا يكفي، الإخلاص لا يكفي، مهما أخلصت في العبادة وأنت ما تتبع الرسول لا قيمة لهذه العبادة وأنت من الخاسرين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص والمتابعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله في كل قول وعمل، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا إلى اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ومن كان بلا رغبة
في
المعصية يقول فحينئذ يكون مرسل حجة ولا ينتهي إلى رغبة المتصل.
نعم، إذا انتهض من جهة من الجهة ذكرها يكون حجة، ولكن لا ينتهض إلى درجة المسند المتصل. لماذا؟ لو تعارض هذا المرسل المعتضد مع حديث صحيح متصل، أيها أرجح؟ المتصل. يعني إذا سلم المعارض يمشي، إذا عارضه إسناد صحيح متصل فيقدم هذا المسند الصحيح المتصل، لأنه أقوى من ذاك، والضعيف لا يعارض القوي، والضعيف نسبيا. نعم، وإذا تعارض صحيح وأصح يقدم الأصح. يعني فائدة قول الأئمة يعني أصح الأسانيد الأسانيد الفلاني الأسانيد الفلاني الأسانيد الفلاني، الأصح أنه ما يقال أصح الأسانيد فلاني، ولكن يقال أصح أسانيد فلان يعني فلان وفلان، أصح أسانيد فلان وفلان وفلان. لكن ما فائدة هذا قولهم في الجملة أصح الأسانيد ما رواه فلان أثر؟ فائدتها عند التعارض، فإذا عارض إسناد لم يقل فيه من أصح الأسانيد ما إسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، أيها يرجح؟ يرجح ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. عرفنا هذا؟ هذا يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد يحتج بالمرسل، فأي نوع من أنواع المرسل الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله؟ طبعا لأحمد قولان، المشهور عنه الاحتجاج بالمرسل، وله قول آخر أنه لا يحتج به، والراجح وما ذكرناه أنه لا يحتج به إلا بهذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأبو حنيفة، وهذا القول المشهور لأحمد أن يحتج بالمرسل، وهو قول مرجوح. أما أي أنواع المرسل الذي يحتج به أحمد أنا لا أذكر، هل يعني مراسيل كبار التابعين أو مراسيل الصحابة؟ طبعا هو في الإجماع في قبل مراسيل الصحابة، لكن هل مراسيل كبار التابعين أو مراسيل سعيد المسيب؟ أذكر من كلامه أنه يقبل مراسيل إبراهيم النخعي، ولكن لأنه مرسل لا، لأن إبراهيم النخعي كان يقول يعني قال رسول الله
فقيل لماذا ما تسلم؟ قال ما قلت لكم فيه، لا قال عبد الله بن مسعود ما قلت لكم فيه عن فلان عن عبد الله فهو كما ذكرت لكم، وما لم أذكر فيه أقول فيه. قال قال عبد الله بن مسعود فقد رويته عن جماعة. فقال أحمد يعني من أصح المراسيل مراسيل إبراهيم ابن يزيد النخعي، وأظن والله أعلم أنه يصحح مراسيل ابن سيرين رحمه الله، فلعله يقبل مثل هذه المراسيل لأن لها أسباب، لأن سيرين لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا كما قال يؤدي كلامه إلى أنه ما يرسل إلا عن ثقة. نعم. من مشى إلى مسجد ليتعلم علما أو ليعلم علما أو يتعلمه كتب الله له أجر حجة. لا أعرف درجة هذا الحديث، يدرس. نعم. يعني وارد في المشي المسجد في المشي المسجد أنه إذا مشى إلى المسجد لا ينهز إلى الصلاة أن يكتب له بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة، وإذا جلس ينتظر الصلاة تصلي على الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اللهم تدعو له ما دام في الصلاة ما لم يحدث. يا يعني وضع حديث في الخطاء يا المساجد بارك الله فيك للصلاة لتعلم تعلم العبادة، ولا أستبعد أنه ورد حديث لكن أنا لا أعرف درجته. نعم. يقول قال الشارح بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء إنه مسح مقدم رأسه، وفي رواه مختلف فيه. السؤال من هو هذا الراوي المختلف فيه وجزاكم الله خيرا؟ هو شافي ما أخرج قال في سعيد منصور من حديث عثمان في الوضوء أنه مسح مقدم رأسه، طبعا لا أذكر هذا الراوي لا أذكره الآن يراجع. نعم أذكر الآن. نعم. رأى أحد الأخوة في المنام أنه أنا ما أعبر الرؤى لست من المعبرين ها ها ايه طيب انه واخوه واخوه له عطلت عليهم سياره في الطريق فمر بهم الشيخ الشيخ العلامه محمد بن صالح الثمين فقال لهم ايه استمروا في هذا المنهج، ووصى بالسلفيه خيرا، واوصانا ايضا بطلب العلم مع العلم، لأن الشيخ محمد كان إيش للرأس. ما رأي فضيلتكم في هذه الرؤيا وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما أعد الرؤيا لكن هذه رؤيا طيبة جزاه الله خير، يمكن وصى بالسلفية خيرا قال حقا، وأوصانا أيضا بطلب العلم ما شاء الله هذا طيب جدا ها. ربما كان يعني والله أعلم أنه حاسر الرأس ما كان محرما، ما كان أسأل هذا الرأي ما كان محرما يعني حسر رأسه، لا أدري ما سر حسر رأسه الله أعلم. نعم. لكن عليكم بهذه الوصية، عليكم بالمنهج السلفي، وعليكم بطلب العلم العلم النافع، وعليكم زيادة وربما ذكره ونسيها الرائي أن عليكم بالعمل، عليكم بالعمل بهذا العلم، فإن العلم إما حجة لك وإما حجة عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فإياكم أن يكون العلم حجة عليكم. نعم.